الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في سلسلة معاني كلمات القرآن لغة واصطلاحا. في بعض الكلمات أو المعاني لم نعطيها حقها الحقيقة، كانت التسجيل الرسالة حتى تنتهي، فنكملها في الأول. نقول مثلا في الخلق والذرء، فهنا الخلق تكلمنا فيه يعني في الرسائل السابقة، ولكن يأتي أيضا بمعنى التقدير، ويكون لا يكون من عدم، من شيء مخلوق، خلق من شيء مخلوق. ولذا فالله سبحانه وتعالى قال وتخلقون إفكا على الكفار، أنهم يقدرون ذلك. وفي موضع آخر أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فبشر طبعا الرسول يخلق من الطين كهيئة الطير، فأنفق فيها فيكون طيرا بإذن الله، سيدنا عيسى عليه السلام. فهنا تأتي بمعنى أيضا التقدير، إضافة إلى ما ذكرناه قبل ذلك. أما الذرء فذا ما قلنا أنه هو إظهار الله سبحانه وتعالى ما أبداه مع التكثير والنشر. وقال الله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض، وأيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. فهنا يعني كانت معنى كنا يعني اقتضبناه في لما تناولنا الخلق والبرء والفطر والذرء. وأيضا في فعل وعمل وفعل وصنع، برضو نقول نكمل أن أيضا من معاني عمل العمل أنه التريث والتمهل، وليس السرعة كالفعل، ويشتمل على القول أيضا لأنها من عمل الجوارح زي ما اتفقنا. أما الفعل فيتسم بالسرعة. لذا في مواضع الله سبحانه وتعالى قال وعملوا الصالحات، مقصود المثابرة عليها والمداومة، يعني طوال العمر. إنما وافعلوا الخير، أي سارعوا إلى الخير. نأتي ينسب الفعل لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى كيف فعل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو كيف فعلنا بهم في موضع آخر، أو أيضا عن الملائكة قال ويفعلون ما يؤمرون. فهنا زي ما قلنا نكمل، بس الفرق كان ما بين الفعل والعمل. ونكمل أيضا في بلى التي ذكرناها تكلمنا في بلاء التي يوقف عليها وبلاء التي توصل بما بعدها، ولكن نوضح شيء بسيط أظن الكل يعرفه، الفرق بين بلاء ونعم. أن بلاء هو جواب استفهام مقترن بنفي، أي لنفي النفي، أي إثبات عكسي. لا تصلح نعم، العكس نعم تماما، هي في الاستفهام العادي، الجواب على الاستفهام العادي بنعم. لذا فيما نذكر مثالين لنوضح. قال الله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. لا يصلح نعم هنا نعم كانهم يقولوا لا لست بربنا، تمام. ثم نأتي في نعم عندما يقول المؤمنون في الآخرة للكفار هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، أو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، هنا الإجابة بنعم. ثم نأتي للنصب واللغوب. النصب في لغة هو التعب والمشقة، أما اللغوب فلغة يذهب إلى الفتور، ولكن يمكن أن يكون فتور إعياء، بعد إعياء أو بعد تعب فيفطر. يعني يمكن أن يكون سبب اللغوب هو النصب. لذا الله سبحانه وتعالى قال لا يمسنا، على لسان للمؤمنين، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال الله تعالى سبحانه وتعالى: وما مسنا من لغوبة. يتعبر هنا الله سبحانه وتعالى باللغوب في خلق السماوات والأرض، لا بأنه زي ما قلنا هو مرحلة الأخيرة من النصب، يعني لا نصب ولا لغوب، يعني لا نصب أدى إلى اللغوب. ثم نأتي للمطر والغيث. المطر لم يذكر في، ذكر يمكن 15 مرة في القرآن، لم يذكر إلا في العذابات، إلا في موضع واحد: إن كان بكم أذى من مطر، في موضع هذا ليس بعذاب ولكن فيه أذى، ذكر الأذى أيضا في هذا، إن أذى من مطر، فهنا أيضا يعني اصطحبت بالأذى. أما الغيث فهو الماء، أن ينزل من السماء الخير والعون، بمعنى الخير والعون. وينزل الغيث في آية، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في آية أخرى، يعني الغيث دائما في الخير، يذكر في الخير في القرآن. أما المطر ففي يعني دائما تقريبا يذكر في العذابات، وأمطرنا عليهم حجارة، في دائما في العذابات، القرية التي أمطرت مطر السوء وغيرها. ثم نذهب للفرق بين الجوع والمزغبة، أو المزغبة والمخمصة. الجوع هو نقيض الشبع، وذكر في 5 مواضع في القرآن، كلها عذابات، كلها تعبر عن العذابات، أنه عذبوا بالجوع، أو في إلا في موضع إنك إن لما عندما نفيت إن لك ألا تجوع فيها ولا تأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، فهنا ذكرت أن بنفي الجوع. إنما في آيات أثبتها: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الذي أطعمهم من جوع. في ذكر الجوع هنا كأنه عذاب، أو يعبر عن عذاب. أما المثغبة فهو ثغبا، كان الأصل ثغبا، وهو الجوع من تعب في اللغة، أو العطش من تعب. وهنا ذكر في موضع واحد: إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أو أطعم في يوم ذي مسغبة في قراءة. فهنا ليس عقاب، ولكن هنا في هناك في فقر ومسكنة ويتم فيها، فهنا تعبر عن الجوع من الفقر. أما المخمصة فهي ذكرت مرتين: فمن اضطر في مخمصة، أو ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، فكأنها حالة عارضة، حالة خاصة، كأنها في ظروف خاصة، ليست دائمة، ليست شيء دائم. فمن هنا ينوضح الفرق بين استخدام القرآن للجوع، لكلمة الجوع وتوصيفها، وكلمة المسغبة في زمان في موضع واحد، وكلمة المخمصة التي جاءت في موضعين، وهي كأنها في اللغة هي خلاء البطن من الجوع، أنها خلاء البطن جوعا، ولكن كأنها حالة عارضة، لذا تكون شديدة، حالة عارضة لذا تكون شديدة. فالبعض لما رتب تصاعدي، رتب من الجوع للمسغبة للمخمصة، يعني بعض العلماء رتبهم أن الجوع ثم المسغبة ثم المخمصة الأشد، المخمصة الأشد لأنها ظرف طارئ وحاجة شيء عارض خاص، مع زي ما قلنا تعبير توصيفها أنها خلاء البطن من جوعا. ولكن طبعا في استخدامها في القرآن لما قلنا يجيء الجوع في العذابات في أغلب المواضع، ويجيء تجيء المسغبة زي ما قلنا في ليست بعقاب ولكن مع فقر أو مسكنة، وتأتي المخمصة زي ما قلنا كأنها حالة عارضة أو حالة خاصة في ظروف خاصة. ونقول عن القعود والجلوس لغة أيضا، القعود كأنه لابد أن يكون من قيام، فكأنه من أعلى لأسفل، وفيه في اللغة مدة، المكوث مدة أو اللبث يلبث مدة. أما الجلوس فكأنه من اضطجاع لجلوس لقعود، فكأنه من أدنى أو من أسفل لأعلى، ومع التيسير في الزمن. يعني الجلوس يعني يفيد زمن يسير. ونمثل نعطي بعض مثالين من القرآن. مثلا قبل أن تقوم من مجلسك، فهو وقت يسير، يفسح في المجالس، أن يفسح في المجالس، وهذا مجالس وقتها قصير. الآية تقول إذا قيل لكم افسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فمن هنا المجلس وقته قصير. أما القعود فكأنه أيضا يعبر بأنه لا زوال، بلا زوال، مثل مقعد صدق عند ملك مقتدر، لا زوال في هذا المقعد. أما طبعا في بعض التعبيرات يعني، أما في موضع كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد طبعا هياخد وقت طويل إنه يتصنط ويذهب وهكذا. أمكني سريعا لي انفجرت وانبجست في العيون الماء. فنقول إن الانفجار واضح، انفجار يعني العين أصبحت تدفق منها الماء سريعا إلى أعلى. أما الانبجاس فكأنها أطهرت على الأرض. فعندما طبعا واضح إن في موضعين في القرآن في الاستسقاء، عندما إذ استسقى موسى لقومه انفجرت، أما إذ استسقاه قومه فانبجست، كأن استسقاء النبي له يعني مزية خاصة وله طبعا شفاعة خاصة، فكانت الانفجار. وأما البجاس فهي ظهرت، عشان كده في انفجرت قيل ذكر معها الشرب، أنها خلاص أصبحوا يشربوا. إنما انبجست لم يذكر فيها الشرب في الآيات، ولكن إنها ظهرت فعلم كل أناس مشربه، يعني كل مجموعة، كل قوم من الـ 12 علموا مشربه. وأيضا سريعا الفرق بين الجسد والجسم ذكروا في القرآن. نوضح أن الجسد في الغالب بلا روح أو حياة، أما الجسم لما يذكر في القرآن فبروح. ده مثلا مزاده بسطة في العلم والجسم، ذكر مرتين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أحياء. أما الجسد فذكر في مواضع، مثلا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وفي آية ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، أناب مع سليمان، عجلا جسدا له خوار، كل هذا بلا روح. فمن هنا الفرق أيضا بين الجسد والجسم. طبعا وفي أشياء كثيرة مثلا يعني متلطفات كثيرة لها، كالبدن والنفس، طبعا فيها، وهذا فيها خلاف في التفسير النفسي، يقول أنها الروح والجسد سويا يعني. لكن أيا كان أن هؤلاء ذكروا في القرآن، والبدن النفس ذكرت في القرآن، فكأنها الروح مع الجسد. ونذكر أيضا الفرق بين النكاح والزواج. فكأن النكاح هي الخطوة الأولى، هي الرغبة أو إرادة وقوع الزواج، أي قبل حدوثه. أما الزواج فبعد تمام العقد. فالزوج فلما يطلق الزوج فلا بد أن له قرين، الزوج زوج زوج يبقى له قرين. آيات كذلك وزوجناهم بحور عين، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، كثير زوج زوج. هذا في الزواج. أما النكاح فلما نذكر الآيات حيتضح، وأنكحوا الأيام منكم الصالحين، فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، قول لموسى عليه السلام من شعيب، إذا إن كان شعيب عليه السلام لبنتي. ولكن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هنا ما نكح آباؤكم هي فيها إشكالية بسيطة، ولكن الآباء ماتوا وأصبحت أرملة، فلا يطلق الزواج هنا، فلذا أطلق النكاح. ولتترادف الكلمتان لا تنكحوا ما نكح للتخويف والنهي الشديد فيها. والله أعلى وأعلم.